بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال من الأمس فقط للأخ عبد الله من السعودية، سأل سؤالين عفوا. في سؤال الأول يقول: هناك إمام راتب تأخر على المصلين وأقيمت الصلاة، يقول انتظروا شيئا قليلا ثم قام أحدهم فصلى، يقول هو دخل المسجد وما صلى حتى انتظر الناس ينتهون ثم قال لهم: قوموا وأعيدوا صلاتكم فإن صلاتكم باطلة. يقول: هل هذا الكلام صحيح، خاصة وأنه تأخر عن المصلين؟ سألت أنا كم، قال تقريبا 5 إلى 7 دقائق. أولا يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإمام الراتب الذي هو معين من قبل الدولة، من قبل الأوقاف، هذا لا يجوز الافتيات عليه، بمعنى لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الصلاة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. العلماء يذهبون إلى أن الرجل، إلى أن الإمام الراتب بالنسبة لإمامة الصلاة مثل الرجل في بيته، ما يتقدم عليه إلا بإذنه. ولذلك العلماء ينصون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي الإمام، ويعدون هذا افتياتا عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية إعادة الصلاة، فلو أن افترضنا الآن مثل هذه الصورة التي ذكرت، أن هذا الإمام تأخر ثم تقدم الناس وصلوا، هل تبطل الصلاة أم لا؟ قولان مشهوران. جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا ليس هو من شروط صحة الصلاة، ولذلك الصلاة على ما هي عليه، والإثم على من تقدم متعمدا وليس هناك عذر. في قول ثاني قالوا بأن الصلاة تبطل، وهذا قول يعني عند بعض الفقهاء المتأخرين في بعض المذاهب على أنها تبطل. القول الصواب بأن الصلاة الصحيحة، ولا يجوز للإمام أن يقول لهم أعيدوا صلاتكم، فإن صلاتهم صحيحة، وقعت صحيحة. أما قضية التأخر، فإن كان الإمام قد تأخر تأخرا ضر بالمصلين، يضر بهم، يعني بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم هداية يتأخر 10 دقائق، ربع ساعة، هذا ليس له يعني يسقط حقه في قضية التقدم، ولذلك يصلون ثم يرفعون أمره إلى الدائرة المختصة إذا كان قد تعود على ذلك. أما مرة مرتين يحصل فما ينبغي، ينبغي لجماعة المسجد أن يتحملوا إمامهم، ولا يجوز لهم أن يفتاتوا عليه ولا أن يتقدموا عليه، وإنما الواجب 5 دقائق 7 دقائق ينتظرون. يقول: لا والله هذا الإمام دائما يتأخر، إذن ليس له الحق في هذا، ليس له الحق، وليس له الحق أن يقول للناس والله أعيدوا صلاتكم، ليس له الحق في هذا. بعض الأئمة عنده سعة صدر يقول للناس إذا تأخرت 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 صلوا، وهذا جيد، يأذن للمؤذن، يأذن لطالب علم، يأذن لأحد القراء، يقول أصلي بدالي إذا أنا والله تأخرت، خاصة مع في ظل الزحام وظل الحياة المادية والمسافات الطويلة. بهذه الصورة تكون المسألة واضحة. طيب، عندنا مجموعة أسئلة تنتظر، تفضل يا أميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا أميرة.
أود أن أسألك سؤالين من فضلك.
تفضلي أختي، تفضلي.
لقد اتصلت بك من قبل.
أها.
وأجبتني، لكن يا شيخ أود أن أسألك عن حفظ القرآن.
عن ماذا؟
حفظ القرآن.
طيب تفضلي اسألي.
يا شيخ أنا عندما أحمل المصحف وأكون بالدورة، لكن دورتي قليلا تطول.
كم دورتك؟
9 أيام تقريبا، 10 أيام.
طيب السؤال وين؟
وأنا أستودي يعني من قبل الشيوخ أنا هنا في الجزائر، قال لي يجوز لك أن تحمل القرآن وأنت حائض.
هذا أكيد شيوخ ولا؟
ممكن يعني أن تحملي أيضا بالقفازات.
طيب
هل يجوز لي أن أحمله بالقفازات أو لا؟
طيب يا أميرة عندك سؤال آخر؟
وأنا أذهب. نعم
تفضلي.
سؤالي الثاني يا شيخ، أنا أحفظ برواية ورش على حسب المذهب المالكي في الجزائر.
نعم.
وأريد أن أحفظه برواية حفظ، لكن الشيوخ في الجزائر قال لي معلم القرآن لا يجوز لك أن تحفظيه بحفظ.
لا يجوز؟
نعم قال لي هكذا.
طيب يا أميرة،
هل يجوز لي أن أحفظه بحفظ أو لا؟
طيب يا أميرة
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم إبراهيم تفضل. أم إبراهيم راحت. أم إبراهيم ها خلاص راحت أم إبراهيم. طيب أرجع إلى السؤال. الأخ عبد الله الثاني يقول في مسافر قدم أو هو مسافر دخل مسجد في محطة، يقول صلى المغرب ثم لما سلم وجد جماعة تقيم الصلاة، ظن بأنهم يصلون العشاء، ظن بأنهم يصلون العشاء فأراد أن يدخل معهم على أساس أنهم يصلون العشاء مسافرين، يقول تبين بأنهم يصلون المغرب. يقول بالنسبة لهذا الشخص الذي دخل معهم وهو مسافر ماذا يعمل؟ أخي الفاضل بالنسبة له يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يجلس في الركعة الثانية، وإنما يتابعه في الركعة الثالثة، فإذا سلم قام وأتى بالركعة الرابعة، لأنه باتفاق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وإذا صلى خلف مسافر مثل صلاة المغرب مثل هذه الصورة فإن الواجب عليه أن يتم صلاة العشاء، الواجب عليه أن يتم صلاة العشاء، لأنه هو الآن صلاة المغرب 3 ركعات، إذن هو بقي على ركعة، فهو دخل معه المغرب بنية العشاء. هذا طبعا على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح الصحيح بأنه يقوم فيتم يعني الرباعية حتى ولو كان مسافر، لأنه دخل خلف من يصلي المغرب. أميرة بارك الله فيها تقول بأنها تحفظ القرآن ولله الحمد، تقول أنا دورتي الشهرية 9 أيام تطول علي، تقول هل لي أن أحمل المصحف؟ تقول هناك من أفتاني بأنني أحمل المصحف وأقرأ المصحف. يا أميرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمس المصحف للمرأة الحاض باتفاق العلماء على أنه لا يجوز، باتفاق العلماء على أنه لا يجوز أن تمسه مباشرة، أما إذا كانت تلبس القفازين تقلبه بمسطرة بقلم بمسواك ما في بأس، رخص العلماء في ذلك بالنسبة للمرأة الحائض. أما قضية قراءة القرآن أنا أظن أنني أفتيتك بأنه الأصل المنع، لكن إذا كانت، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن إذا كانت المرأة تحتاج إليك أن تكون معلمة أو متعلمة أو حافظة أو محفظة أو مثلا طالبة أو كذا فتحتاج أن تقرأ، ما في بأس أن تقرأ ولكن من دون مس للمصحف بارك الله فيك. وهذه رواية عند الإمام أحمد ومذهب ابن حزم ومذهب بعض السلف الصالح، جمع من السلف كانوا يفتون بمثل هذا. طيب تفضلوا أعطونا مكالمات. تفضلي أمة الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟
طيب
يا شيخ السؤال الثاني، هل يجوز لك صلاة الكهف بعد انتهاء صلاة الفجر؟
ايش السؤال؟
هل يجوز نقرأ صلاة الكهف بعد انتهاء يعني بعد نكمل صلاة الفجر وكذا نقراها يوم الجمعة في الصبح؟
ايه طيب نعم؟ طيب
السؤال الثالث، ما بين السجدة والسجدة هل فيها نص برجل ولا نقعد قاعدة عادية؟
يعني الجلوس بين السجدتين؟
ايوه جلوس يعني في نفس الدرجه هي ولا مثلا نقعد قعدات عاديه؟
طيب
يا شيخ، وهل مثلا نقول فلان عندها فلوس وفلان عندها سيارات وفلان عندها منازل الناس، هل هذا يعتبر من الحسد؟
طيب
والسؤال الاخير يا شيخ، هل يجوز مثلا نقول الحمد لله قضيت النهار على خير، قضيت الليل على خير، قضيت النهار على خير؟
طيب يا أمة الله نعم
عملت
الله. شكرا شيخ، شكرا.
فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله احنا نحبك في فرنسا، نحبك كثير.
الله يحفظكم يا فاطمة، بارك الله فيكم.
والله احنا اديت منك فائدة كبيرة، فائدة كبيرة يا سيد الشيخ، فائدة كبيرة اديتها منك.
اللهم لك الحمد، الحمد لله، هذا فضل الله.
سيد الشيخ عندي اسئلة، زوج اسئلة، الله يخليك.
نعم تفضلي.
وعندي انا مشكلة كبيرة وانا نقاسي منها منذ سنوات سنوات يا سيد الشيخ. انا كنت عائشة في فرنسا هنا، والتقيت بزوج وعشت معاه 20 يوم، وبعدين قلت له إما تخطبني إما أنا انفصل. وقال لي أين أخيك؟ ذهبنا لإخواني، خطبني من إخواني قبلوا، ودرنا العقد في البلدية، ثم عقدنا بالإمام. ولكن كنت أنا من قبل عائشة في معه بالسر 20 يوم، وبعدين عقد علي وخطبني من إخواني.
نعم.
يا سيد الشيخ هذا اللي محيرني بزاف. ولكن يا سيد الشيخ قعدت معه 3 سنوات، انجبت منه طفلة، وبعدين انفصلنا 4 أشهر، وبعدين طلبت منه جتني 3 حيضات، قلت له إما أن تعقد علي بالإمام إما أن لا أعود إليك. قبل مني أخي، قال لي أخي عودي إلى بيتك، كنت في الشارع، قال لي أخي عودي إلى بيتك، زوجك بيرجعك، عودي إلى بيتك. أمالي مشيت عند أختي وجبنا الإمام، مسجد الإمام عقد علي، وكان راجل أختي شاهد، وكان شاهد جارنا الشاهد. هذا عقد صحيح ولا لا يا سيد الشيخ؟ فسر لي، أنا محتارة بزاف يا سيد الشيخ.
هذا متى حصل العقد الأخير؟ متى حصل؟
حصل بعد أن فصلت منه 3 أشهر.
لا كم له الآن؟
مع بنتي.
كم له الآن يا فاطمة؟ كم له الآن؟
أيوة كمان.
الآن العقد قبل كم سنة هذا الأخير، العقد الأخير؟
عنده 10 سنوات. أنا امرأة في عمري 58 سنة.
من 10 سنوات حصل العقد الثاني.
العقد الثاني نعم، كنت مع
طيب
زوجي.
ما الذي جعلك الآن، ما الذي جعلك تسألين الآن؟ الله يبارك فيك، وأنت على ذمة زوج الآن وعايشة.
أنا سمعتك تقول لي امرأة النكاح.
طيب
بغير
من الذي تولى العقد من جهتك؟ أخوك؟
رجل أختي وأختي وجارنا كان الشهود.
لا من ولي أمرك أنت؟ من ولي أمرك؟
أنا أخوي الكبير هنا هو اللي قال لي ارجعي إلى بيتك، ارجعي إلى زوجك.
شهد العقد، هو شهد العقد؟
ما شهد العقد، كنت أنا وأختي وزوج أختي والشاهد واحد.
الوالد أين الوالد؟
الوالد ميت.
من متى؟ من قديم؟
أي من قديم، 15 سنة.
طيب يعني أنت الآن مشكلتك في مسألة الولي، يعني أخوك ما حضر النكاح، ما حضر عقد الزواج.
ما حضر، ما قال لي ارجع إلى بيتك، هو يجي عندي يرجع عندي هنا في البيت يأكل يشرب.
طيب يا فاطمة، طيب يا فاطمة.
يا سيد الشيخ أنا حائرة، هل 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 في الوقت أنا أعقد عقد جديد؟
طيب
أنا عندي 58 سنة.
وضحت المسألة، أعطيني سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا سيد الشيخ، أخي تزوج وأنا أعطيته مال الزكاة من لما تزوج.
إيه
أعطيته مال الزكاة.
تفضلي. نعم نعم.
أنا أخي لما تزوج كان عنده الشغل ومال الزكاة، شريت له به ذهب ليتزوج به، هل هذا صحيح أم لا؟
طيب يا فاطمة تسمعين الجواب إن شاء الله.
يا سيد الشيخ الله ربي يطول عمرك، إن شاء الله ربي يطول عمرك.
آمين.
فسر لي عن زوجك كيف نعمل.
أبشري،
هو يجي عندي بك.
أبشري أبشري يا فاطمة أبشري. نعم. أم صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
أهلا وسهلا. تفضل أختي.
كنت نهار رمضان وانتهيت من الدورة وتطهرت وصليت وجاهزة لأني أصوم ثاني يوم. وجاء زوجي من العمل، فللأسف أخذ دعني لأنه هو أنزل، فأعتقد أنه أفطر، وهذا كله طبعا جهل مني أنا وياه. فبما انه انا شخصي انا مفطره وهو كمان فكر حاله افطر فجمعني للاسف في هذاك رمضان. هذا كله طبعا عن جهل. وبعد سنتين هو يعني زي فطن الموضوع هذا فاطعم عن نفسه 60 مسكينا واعتقد اني انا يعني ما عندي مشكله. فايش انا الواجب علي مع العلم انه انا الصداع الصيام بالنسبه لي كثير بسبب لي صداع يعني ما بقدر يعني في رمضان بالذات يعني يوميا لازم اخذ حبتين بنادول وقت السفر عشان اصوم.
ام صلاح بالنسبه لك انت كنت في حاله يعني متى طهرتي في النهار؟
في النهار طهرت انا
طهرتي في النهار واغتسلتي ثم هو اتى فحصل الجماع. اي حصل الجماع وبعد
هو اعتقد انه ما انه انزل فاذا افطر.
لا لا فرق اختي الفاضله في حصل الجماع الحقيقي ولا هو مجرد انزال فقط؟
لا لا حصل الجماع الحقيقي بعد ما
طيب.
انزل اعتقد انه هو افطر.
طيب
حصل الجماع الحقيقي.
طيب طيب بعد سنتين هو اخرج كفاره اطعام 60 مسكينا
بالضبط.
طيب طيب انت الان كنت مفطره ساعتها ما عندك مشكله يعني؟
أها.
طيب يا أم صلاح تسمعين الجواب إن شاء الله.
ماشي حالك. جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييكم يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول الشيخ بالنسبة اللي يوصي من قبل يعني يأتيه المنية بخصوص تبرع للأعضاء يا شيخ إلى الفقراء. بس يا شيخ إحنا سمعنا أن بعض العلماء جزوها وبعض العلماء لم يجزوها. بس يا شيخ إحنا نبغى الكلام الصدق يا شيخ اللي قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله. أنا يا شيخ أصبحت يعني شيء مشتبه يعني إذا بعض العلماء أجازوا وبعض العلماء لم يجوزوا يكون الشيخ يعني الحكم يعني فيها شيء صعوبة. هذا السؤال الأول يا شيخ.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ اللي عندهم مرض فيروس بالدم واللي من يكسلهم يا شيخ عندهم دراسة يعني مثلا في الدول بعض الدول الأوروبية ويا شيخ في هذا في الناحية هذه إذا لم يستطيعوا مثلا يجون عند اللي مثلا من يكفلونهم مثلا شيخ بأي صفة كانوا لاجئين أو كانوا يا شيخ أي يعني طبقة فبالحال هذا الشيخ يعني ماذا يفعلون يعني؟
ما فهمت سؤالك الثاني أبو عيسى ممكن توضح أكثر؟
إن شاء الله يا شيخ. في بعض المرضى شيخ عندهم فيروس بالدم
معروف
اي نعم. طيب. يعني ومن يكفلوهم شيخ يعني يكونون في صعوبة
وين
مثلا
وين يكفلونهم؟ وين يكفلونهم؟
زي ما تقول لاجئين يا شيخ في إحدى الدول العربية اللي زي ما تقول الشيخ مشردين وزي كذا.
طيب.
بس يا شيخ من يكفلوهم من يكون ولي أمرهم يكون عنده دراسة خارج بلادهم يعني مثلا في الدول بعض الدول الأوروبية.
طيب.
فبالناحية هذه يا شيخ يعني مثلا هل مثلا يوصي أحد أو أنه مثلا يعني يطلب مثلا مساعدة لأحد إيش تنصح يا شيخ في هذا الناحية يعني؟
والله أبو عيسى ما نضج عندي السؤال يعني الآن بطرح لك أنت سؤالك تقول أنت فيش أشخاص لاجئين يحملون الفيروس في الدم اللي يكفلهم هذا رجل برا يعيش خارج الدولة صح ولا لا؟
أيوة نعم.
طيب. أيوة نعم. هذا الرجل اللي خارج الدولة يطلب مساعدات لهم ترسل لهم داخل دولته
صدقس أي نعم.
طيب وش وين المشكلة؟
إنه يجد صعوبة يا شيخ بس هل مثلا يعني الواحد مثلا يضمن أن يساعدهم ولا مثلا يعني هذه بعض يعني طلباتهم يعني عجزية مرة يعني
طيب ليش 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 الربط بين كونهم هذا ملاجئين وكونهم يحملون الفيروس وليش الربط هذا؟
لأن شيخ سمعنا أن المساعدات الأقل أكثر شيء يعني تجي ناس يعني زي مثلا زي ما تقول اتصالات أو رسائل يا شيخ أغلبهم يا شيخ يقولون ما يقدرون يجون مثلا ويعني يعالجون الأشخاص يعني وزي كذا يعني.
طيب خير إن شاء الله. طيب أبو عيسى مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لي زميلة الحين هي تسمعك يعني في بيتها هي يعني ما حابة هي تتصل بالتليفون وتسأل سؤالها. كانت حامل بشهر ونص يا شيخ وصارت سقطت الحمل مع علمها بحرمة الموضوع بس ما كانت تعلم إنها توصل لدرجة قتل نفس. فأحيانا عرفت إنها يعني إن هذا محرم يعني وشيء يعني عظيم عند الله. تبغي يعني تتوب إذا تشوف إذا
يعني 45 يوم بس ها عمره؟
والله ما يمكن المهم كان ينبض يعني كان فيه النبض لما أسقطته.
أكثر من 45 يوم يعني.
تقولي شهر ونص يمكن.
طيب شهر ونص يعني 45 يوم.
إيه وريتها على علمي يعني هو اللي وداها.
إيه طيب إيش السبب؟
والله يا شيخ إن هي يعني عندها 3 أولاد على كبر يعني آخر 30 أول 40 وتشوف إن تعبانة جدا في تربيتهم وما حد يعني يساعدها والزوج يعني لا مبالي ببيته.
طيب أبشر يا أم عبد الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
تكتفي؟ طيب أميرة بارك الله فيها تسأل أي سؤالها الثاني. أميرة تقول هي تحفظ القرآن بقراءة ورش وحابة أنها تنتقل إلى رواية حفص. تقول استفتيت أهل العلم قالوا لي ما يجوز يحرم عليك ذلك. والله هذا من أعجب الفتاوى ومن أغربها من أعجب الفتاوى وأغربها أن أحدا يقول ما يجوز أنك تحفظ القرآن بأحد الروايات. يا أخت الفاضلة أكيد أكيد بل أجزم بأن هذا رجل لا يعني يصلح أن يكون مفتيا بل لا يمتلك أدوات الفتوى ولا الفهم الصحيح. ولذلك يا أخت الفاضلة يجوز لك أن تقرأ القرآن بالقراءات العشر، يجوز لك أن تقرأ القرآن بالروايات السبع، يجوز لك أن تقرأ القرآن على أي رواية، هذا تحفظين القرآن. قضية والله أن الشخص يئم الناس، مثلا عندكم في بلاد المغرب انتشرت قراءة ورش، الأفضل والأكمل والأمثل لأئمة المساجد أن يقرأوا بقراءة ورش، ولو ألزمتهم الدولة يعني الجهة الأوقاف ألزموهم يجب عليهم أن يلتزموا ذلك. عندنا قراءة حفص الناس الأئمة الآن يقرؤون برواية حفص بقراءة حفص. المقصود يا أخت الفاضلة بأن هذا الذي قال لك أخطأ خطأ كبيرا، فما دمت أنك استكملت القراءة برواية ورش انتقل الآن إلى القراءة برواية حفص وبعد ذلك إلى برواية قالون، وهكذا استمري حتى تكوني إن شاء الله ممن يعني حاز القراءات كلها. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لأوقات أذكار الصباح والمساء. أخت الفاضلة بالنسبة لوقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر. طلوع الفجر الآن المعلوم بأذان الصبح، إذا أذن الصبح طلع الفجر فتبدأين بالأذكار، والأفضل أن يكون بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح هذا هو الأفضل والأكمل. بالنسبة لأذكار المساء تكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن فاته مثلا لشغل أو لعمل ما في بأس لو أتى بها بعد المغرب. هذا فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. أمة الله تقول هل يجوز أن أقرأ سورة الكهف بعد فجر يوم الجمعة؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لسورة الكهف وردت أحاديث في مشروعية قراءتها ليلة الجمعة ونهار الجمعة، فأنت في ليلة الجمعة يجوز لك ويستحب لك أن تقرأ سورة الكهف ويستمر معك إلى غروب شمس يوم الجمعة، فإذا غربت شمس يوم الجمعة دخل ليلة السبت انتهى وقت قراءة سورة الكهف. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للجلسة بين السجدتين كيف أفعل بالقدمين، أنصبهما أم كذا؟ أختي الفاضلة السنة في الجلسة بين السجدتين أنك تجلسين تفرشين قدمك اليسرى وتجلسين عليها وتنصبين اليمنى مثل الجلوس في التشهد الأول تماما، كأنك جالسة في التشهد الأول تماما. بالنسبة للجلسة بين السجدتين تفرشين الرجل اليسرى تجلسين عليها وتنصبين الرجل أو القدم اليمنى. أمة الله تسأل تقول يعني إذا تحدثنا وقلنا فلان عنده فلوس، فلان عنده سيارات، فلان عنده أموال، فلان عنده كذا، هل هذا يعد من الحسد؟ أخت الفاضلة هذا راجع إلى النية، فإذا قال الإنسان فلان عنده سيارات وأموال وبيوت وكذا هو يحسده، هذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، هذه عظيمة من عظائم الآثام، هذه مصيبة من المصائب. الحسد والعياذ بالله من 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 أخبث الذنوب ومن أشرها والعياذ بالله القلبية، ذلك أن الحاسد ناقم والعياذ بالله ومعترض على قدر الله، كأنه يقول الله عز وجل ليس بعدل والعياذ بالله، يعطي هذا ويحرمني، سبحان الله العظيم. هذا هو لسان حال الحاسد، يحسد الآخرين لأنه يرى بأن الله عز وجل لم ينصفه والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا، فهذا حسد والعياذ بالله. أما والله من جهة الإخبار، أحد سألك والله فلان كم سيارة عنده، تقول والله عنده سيارتين، هذا إخبار ما في شيء، وكم عنده من بيت، تقول عنده بيت واحد. سألك شخص مثلا الأمر الآخر قضية الفضول، هذا والعياذ بالله وسيلة إلى الوقوع في الحرام. يعني بعض الناس الآن هم والعياذ بالله وشغله الشاغل وقلقه الساهر الحديث في الناس، فلان عنده بيت، فلان عنده سيارة، فلان راتبه كذا، فلان مرتبته كذا، فلان عنده كذا من الأمور، هذا والعياذ بالله من فضول الكلام، حتى لو لم يقصد الحسد فإنه سيقود في نهاية المطاف ومآلات الأمور إلى الحسد نعوذ بالله. ولذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله ويمسك لسانه عن الحديث في الناس وفي الآخرين، وإذا رأى نعمة على أخيه برك له، قال اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله، زادك الله، الله يديم عليك النعمة. هذا هو المؤمن. أما والعياذ بالله الحاسد الذي يعني ما رأيت مظلوما أشبه بظالم من الحاسد والعياذ بالله. الحسود لا يسود والعياذ بالله، ولذلك تجده يحرق نفسه وغيره ما يدري، يعطي غيره حسناته، يعطي غيره حسناته، هو يحرق نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله.
حياكم الله من جديد. الأخت آمة الله تقول يعني هل يجوز الإنسان أن يقول قضيت النهار على خير؟ أخت الفاضل ما في بأس إذا كان يعني من باب حمد الله وشكره، يقول الإنسان الحمد لله قضينا النهار اليوم على خير، صلينا الصلوات الخمس في أوقاتها، الرجال في المساجد، ذكرنا الله، الحمد لله ما أصابنا شيء، ما حصل لنا شيء، ما في بأس. أما قضية والله شيء من التشاؤم، يعني الإنسان دائما مسكون بالتشاؤم، عنده هاجس الخوف من كل شيء، ويقول ها مر اليوم على خير ما ندري غدا إيش، لهذا ما ينبغي. المؤمن دائما ينبغي أن يحمل التفاؤل، ينبغي أن يكون صدره مليء بالتفاؤل، مشرب الفأل الحسن، هذا الذي ينبغي. أما قضية والله الحمد لله الله من علينا وتفضل علينا بهذا اليوم، أدينا العبادات والطاعات وتشكر الله عز وجل ما ترائي الناس، هذا ما في بأس، بارك الله فيك. فاطمة تقول عندها مشكلة تعاني منها من سنوات، تقول عايشة في فرنسا وبقيت مع شخص 20 يوم، ثم بعد ذلك يعني قالت لو إما أن تخطبني وإما أن تفارقني، خطبها تقول من إخوانها وعقد عليها، تقول عاشوا في السر مدة معينة 3 سنوات، بعد ذلك 3 سنوات جاءت بطفلة، تقول حصل انفصال، أخوها قال ارجعي، تقول زوج أختي وجاري هم الذين شهدوا مع يعني المأذون، تقول أنا أعيش في صراع في هذا الأمر، ما أدري، تقول عن صحة النكاح. العجيب أنها يعني في 50s من العمر والآن تسأل، تقول يعني سمعت يعني شيء من الكلام. يا فاطمة بارك الله فيك وأحسن الله إليك، والحمد لله الذي من عليك بأن فتح على قلبك، خاصة منذ اللحظات الأولى التي عشتيها معه على غير يعني في 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 غير وضع صحيح ولا وضع شرعي، ثم هداك الله عز وجل إلى ذلك. أختي الفاضلة، من شروط صحة النكاح موافقة ولي أمر المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، وجاء في لفظ وشاهد عدل، وصح عنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا أحد الأمور الهامة التي يجب على كل امرأة أن تعلمها، خاصة عندكم في بلاد الغرب كثير من النساء وللأسف الشديد يتزوجن من غير ولي مع وجود الولي، وسواء كان عندها في البلد أو أنه في بلدها الأصلي، وممكن أن يبعث وكالة إذا لم يستطع القدوم، لأن بعض الناس يعتقد بأنه لازم يحضر، لا ليس شرطا، لو بعث وكالة قال يا فلان زوج ابنتي وبعث له وكالة شرعية العقد صحيح ولله الحمد والمن. أنت يا أختي فاطمة بارك الله فيك، أنت عندك صراع قوي فيما يظهر في قضية هذه اللخبطة وهذا التنقل وهذا الترحل الذي حصل في قضية العلاقة مع هذا الرجل، ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن يعني العقد الأخير مضى عليه أكثر من 10 سنوات كما ذكرتي، إثارة هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد ما له قيمة يا أختي الفاضلة، إلا أن تكون قضية والله من باب تصحيح عقد الزواج. فنحن بحاجة أن نسألك مجموعة أسئلة، تقول إن أبوك قد توفي، طيب أخاك هذا الذي أذن لك هل كتب، هل مثلا قال خلاص أنا الإذن بلغيه للزوج ولمأذون الأنكحة مثلا، هذه كلها مهمة جدا، ولذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضلة أن لا تشغلي بالك واجعلي زوجك هو الذي يتولى هذا الأمر، فإذا كان زوجك يستطيع أن يتصل به في البرنامج أو يتصل به تحت الهواء أسأله بعض الأسئلة، لأن أنت قد تكوني بسبب هذا الارتباك وبسبب هذه الحساسية التي الآن بدأت يعني يصحى ضميرك لها بشدة، قد تكوني ما أدركت بعض المسائل التي حلها زوجك، يمكن زوجك هو الذي حل مثل هذه الإشكالات وسأل بعض أهل العلم. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن تجعلي زوجك هو الذي يتصل، هو الذي يفصل المسألة ويبينها،
أيضا إذا ما استطاع يتصل في البرنامج على الهواء يتصل تحت الهواء، وإن شاء الله بإذن الله ستطمئنين أنت وهو. وعلى أقصى حد يعني لو ذهبنا إلى أقصى نقطة يا أخت الفاضل، أقصى نقطة ذهبنا إليها، فإن نكاحكم صحيح لكن يحتاج إلى تجديد العقد، يعني بنتك هذه شرعية ولله الحمد، يحتاج هذا أقصى شيء يمكن أن يقال لكما بأن يجدد يصحح العقد. هذا إذا افترضنا بأن ما حصل ولي، وهذه أقصى نقطة مثل ما ذكرت لك. وقد يكون زوجك حل هذه المسألة واستفتى، وربما أنه يعني قيل له بأن يعني التراتيب كذا وكذا، فاجعلي زوجك يتصل بارك الله فيك. فاطمة تقول بأن لها أخ أراد الزواج أو تزوج، تقول أعطيته من زكاة مالي واشتريت له ذهبا في هذا. يا أختي بارك الله فيك فاطمة، بالنسبة للأخت يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لأخيها الفقير أو المحتاج أو الذي عنده مشروع زواج وما عنده للمهر ولا كذا، يجوز ولله الحمد. لكن كان الواجب عليك أن تعطينها المبلغ، مبلغ الزكاة، هو الذي يتصرف، هو الذي يشتري ذهب، هو الذي يشتري أثاث للبيت، هو الذي يدفع المهر. أما أنت تحولين الزكاة إلى ذهب وتعطينا إياها، هذا غلط في قول جماهير أهل العلم، وإنما تعطينه المبلغ هو الذي يتصرف في ذلك بارك الله فيك. على العموم ما مضى مضى، والقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، وأنت ما كنت تعلمين فاتركيها على ما هو عليه، لكن مستقبلا تنتبهين لمثل هذا الأمر. أم صلاح تقول يعني كانت عليها الدورة في رمضان وطهرت في النهار، تقول لما اغتسلت قدم زوجي وحصل جماع بينه وبين زوجه في نهار رمضان، تقول بعد سنتين أطعم 60 مسكينا، هل علي شيء في هذا؟ أولا يا أختي أم صلاح بالنسبة لك ليس عليك شيء من جهة الكفارة، يعني لا تترتب عليك كفارة لأنك معذورة أنت في نهار رمضان بالحيض الذي طهرت منه في أثناء النهار، ولذلك أنت ما يجب عليك أن تستمر في الإمساك، ولكن الذي عليك هو التوبة والاستغفار، لأنك سمحت لزوجك أن يجامعك في نهار رمضان فأثمتيه وأثمت بهذا، ولذلك الواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا. والواجب عليك في مثل هذا الحال أن تبتعدي عن زوجك وأن لا تتهيئي له، لأنك أنت الآن بمثل هذه الصورة أثمت هذا الرجل ووقع في الإثم. هذه مسألة بالنسبة لك، إذن خلاصة ما عليك شيء، عليك التوبة والاستغفار لأنك تسببتي في حصول الجماع من زوجك. ما يتعلق بزوجك، زوجك الآن عليه كفارة، وهي كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، لا ما في عتق رقاب، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، عجز مثلا، مريض كبير في السن، يطعم 60 مسكينا. فالآن الإطعام، وهذا طبعا في أصح أقوال أهل العلم، هناك من العلماء من يرى بأن الكفارة على التخيير وليس على الترتيب، والصواب الذي لا ينبغي مخالفته أن في الفتوى طبعا، يعني في المسائل الاجتهاد، أن الكفارة على الترتيب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب مع الرجل، قال لو اعتق رقبة، ثم قال ما أستطيع، ما أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصوم، ثم قال لو أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، وثم جاء بالتمر وأعطاه إياه. المقصود بأن الصواب من قول أهل العلم أن الكفارة على الترتيب، فزوجك لازم يعرف بأن عليه صيام شهرين متتابعين. التقطت أنا من سؤالك مسألة وهي مهمة جدا، أنبه عليها فيما يتعلق بقضية الجماع بإنزال أو بغير إنزال. أي جماع حصل بين الزوجين سواء كان بإنزال أو بغير إنزال فإنه يوجب الغسل، يوجب الغسل ويفطر به الصائم، وتترتب عليه كفارة مغلظة حتى ولو لم ينزل، فيجب فيه الغسل، ومن جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة. هذا للتنبيه، لأني سمعت منك أن تقولين كأنه أنزل، يعني كأنك تفهمين بأنه إذا لم ينزل ما عليه شيء، لا عليه شيء، عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الماء من الماء ثم نسخ بحديث آخر في قضية أنه بمجرد الجماع تترتب عليه الأحكام، أحكام الجنابة. طيب تفضلوا، تفضلوا أم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الاول راني سمحت لك الجواب تاع عندي كفاره منذ سنين تاع رمضان يا شيخ ما رديتهاش بس على الوقت اللي ما كنت عارفها بس حضروا كان يسمحتك واش قلت المشكله انا ما نقدرش نصوم شهرين متبعين و كيفاش ندير
ليش لماذا ما تستطيعين
خاطر عندي مشكله تاع عندي المعده رمضان كي نصومو ما نكملو
طيب يا
امي واضح بس نقدر نصوم شهرين متبعين مستحيل
طيب
هي الكفاره فهمني فيها الله يرحم الوالدين
طيب
واش نطعم واحد نصوم واحد ما نقدرش نصوم 61 يوم نطعم 60 مسكين
طيب
60 مسكين هنا في فرنسا هنايا عندنا لا نقدر نعطيهم مصاربا
ام امين ابشر ان شاء الله يعني افصل لك ان شاء الله عندك سؤال ثاني
عندي سؤال ثاني عندي زوجي متفارقة انا وياه متطلقين بلحظة الخطرات يجي للبيت باش يشوف ولاده انا نقابله بصح بحجاب ما نقابلوش كما كان معايا ولا هي نخمس معاه ونقابله بحجاب
طيب
حجباك ولا هو لقيت واحد ما نعرفوش واش هذا الشيء جايز ولا
لا ابشر يا ام امين
وبارك الله فيك
مرحبا اختي مرحبا
مع السلامه شكرا
مع السلامه مروان تفضل مروان ها راح مروان من طيب قم باقي عندنا طيب ابو عيسى بارك الله فيه يقول بالنسبه لي يعني الشخص الذي يوصي بالتبرع لاعضائه للفقراء بعد وفاته يقول هل هذا يجوز اخي الفاضل مساله التبرع بالاعضاء سواء للشخص الحي لآخر أو للميت بعد الوفاة هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل جدا والمجامع الفقهية منقسمة في هذا الأمر منهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع ذلك ولذلك المسألة يا أخي أبو عيسى ما ينبغي أن تضيق صدورنا لمثل هذه المسألة هذه مسألة خلافية ما حصل فيها إجماع يعني ما عندنا إجماع قطعي حتى والله نقول والله ليش الفقهاء يختلفون لا هذه مسائل هي خاضعة لقواعد شرعية ما بين المصلحة والمفسدة وأيضا التخريج على يعني مسائل كثيرة حقيقة ليس يعني ما يمكن أني أستوعب أو البرنامج يستوعب الحديث عنها فيا أخي الفاضل خلافية أنا شخصيا أفتي بأنه ما يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لكني ما أنكر على شخص مثلا يرى جواز ذلك لأن في أدلة قوية وفي أدلة حقيقة تنهض للاحتجاج عندهم مثلا في قضية التبرع خاصة هي قواعد شرعية عامة فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة وإحياء الأنفس وشيء من هذا القبيل فالمقصود بأن المسائل هذه التي يسعها الخلاف ينبغي أن تكون صدورنا واسعة ولا يحصل إنكار ما يجوز يقول والله فلان يفتي بكذا وفلان يفتي بكذا لأن أصل المسألة خلافية الآن لو تجيت المجامع الفقهية تجد بأن حتى لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء في الدول الإسلامية تجدهم غير متفقين على يعني على جواب واحد أو على فتوى واحدة في خلاف طويل وعريض مرده القواعد اللي ذكرتها لك أبو عيسى حقيقة سؤال الثاني يعني شوي ما نضج عندي من حيث ما استوعبته يقول إذا كان هناك أشخاص مثلا من المهجرين أو اللاجئين يحملون فيروس في الدم يقول الشخص اللي يكفلهم مثلا يكون خارج الدولة في بلاد أخرى ويدعو إلى قضية مساعدتهم وكفالتهم مثلا أو مساعدتهم يعني هل هذا ممكن أو شيء ما أدري أخي أبو عيسى إذا كنت تقصد والله الشخص بعيد عنهم وكفلهم ويدعو الناس للمساعدة يؤجر على ذلك يؤجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب أجر إذا كان الحيوانات مساعدتها وإطعامها وسقيها فيه أجر عظيم فكيف بالإنسان المسلم فلا شك بأن مساعدة اللاجئين والمهجرين أو طالب هذا من أعظم الجهاد خاصة في هذا الوقت اللي فيه كثير من بلاد المسلمين تشتت أهلها وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم ومورس عليهم إقصاء كما هو ظاهر فمساعدتهم خاصة عبر لجان شرعية عبر منظمات معروفة عبر هيئات تشرف عليها الدول حتى لا يكون مجال هناك للختلة وللغلاة ولأهل الشر يعني اختطاف هذه الأموال وتوظيفها لأمور أخرى فينبغي أن يكون هناك وقوف من جميع المسلمين عبر قنوات رسمية واضحة وشفافة لمساعدة إخوانهم المسلمين المهجرين والمشتتين عن أوطانهم أو بعضهم في أوطانهم وبلدانهم. أم عبد الله تقول لها زميلة للأسف الشديد أسقطت حملا عمره شهر ونصف. تقول يعني ما في سبب إلا أن والله عندها أولاد ثلاثة تقريبا عمر الجنين تقول شهر أو نصف. تقول ماذا عليه؟ أخت الفاضلة بالنسبة لها يعني أخطأت خطأ كبير حينما أقدمت على الإجهاض من دون مسوغ شرعي. وجود الأولاد وكونها في آخر الثلاثين، كثير من النساء ثلاثين عفوا أربعين وأربع وأربعين وخمسة وأربعين يربون ما شاء الله اللهم بارك. فقضية والله هذا غير عذر، هذا لا يمكن أن يكون عذرا، ويخشى عليها من الاعتراض. الله عز وجل رزقها ومنحها يعني هذا الجنين، ما كان ينبغي لها أن تقدم على إنزاله. على العموم ما دام في هذا السن فإنه ليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا والندم على مثل هذا الفعل. ما عليها شيء من الكفارات أو شيء من يعني الديات، لأن هذا ما بلغ السن الذي يصلح أن يقال بأنه جني عليه. فلكن تستغفر الله وتتوب إلى الله وتندم على هذا الفعل وتسأل الله عز وجل صلاح النية والذرية. والإنسان المرأة أنا أنصح كل النساء أن يتقين الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل منحك هذه الذرية ومنحك هذا الحمل، في نساء عقيمات يتمنون الولد، في نساء غير متزوجات يتمنون الولد، وأنت ما شاء الله اللهم بارك يعطيك الله عز وجل تروحين تنزلينه تقول يا ربي ما أبغى هذا الرزق، ما أبغى هذه المنحة منك. ما ينبغي يا أخت الفاضل، اتقوا الله يا النساء. للأسف الشديد وصل الحال ببعض النساء الحمقاوات، اسمحوا لي بهذه، والله تنزل الجنين تقول تحافظ على رشاقتها، تقول لا أبغى أحافظ على رشاقتي، وتروح تنزل الجنين عمره شهر ونص وشهرين، تقول حتى ما يخرب علي الرشاقة وما يخرب علي يعني القوام. نسأل الله السلام والعافية. هذه يمكن تعاقب في الدنيا، ممكن تعاقب، نسأل الله العافية والسلام. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تعلم بأن هذا الحمل كله لها فيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المرأة منذ الساعات الأولى من الحمل وهي في أجر وثواب، حتى ساعة الطلق وحتى وساعة الولادة كلها في أجر وفي ثواب بإذن الله. على العموم أخبريها بهذا، ما يترتب عليه لا كفارة ولا دية، لكن عليه التوبة والاستغفار. أم أمين بارك الله فيها تسأل تقول بأنه حصل عندها قضية يعني جماع في نهار رمضان. تقول الآن ما أستطيع الصيام، وللأسف تقول لأني أنا أعاني صداع وعاني مشاكل ما أستطيع الصيام. يا أختي أم أمين، إذا كان فعلا ما تستطيعين الصوم وعندك ما يفيد ذلك ويشير إليك أمراض مثلا، وأنت جربت الصيام وما تستطيعين، تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا مثل ما ذكرت لك مع صيام هذا اليوم، قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع. أم أمين تقول بأنها مطلقة من زوجها. تقول الزوج يأتي أحيانا إلى البيت ليشاهد أولاده، أقابله أنا أحيانا بالحجاب، هل يجوز؟ ما في بأس أن تقابلي زوجك وأنت متحجبة متسترة، وتقولي لا أولادك يحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا، بشرط أن لا يخلو بك، يعني بوجود الأولاد البالغين. فإذا وجد أولادك بالغين فإن هذا تنتفي به الخلوة، أما إذا كانوا رضع ما تنتفي به الخلوة، الرضيع ما تنتفي بوجوده الخلوة، لابد أن يكونوا بالغين. فما في بأس، لكن بشرط أن يكون من غير خضوع بالقول، ومن غير يعني إلا إذا كان والله هو يجد رغبة في الرجوع إليك، يقول إيش رأيك نرجع إلى بعضنا البعض وتوافقين أنت، ما في بأس، ثم تذهبون بالطرق الشرعية بحضور الولي والشهود وأيضا المهر. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.